بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على منظومة زبدة البلاغة. وقد وصلنا إلى الباب الخامس من أبواب علم المعاني، وهو باب القصر. القصر في كلام العرب الحبس، وفي الاصطلاح هو تخصيص أمر بأمر بطرق مخصوصة. وذكر المؤلف هنا أدوات الحصر وضروبه، أي أنواعه، وبدأ بالأدوات. فقال إن قال بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزاه كذا بإنما. فذكر هنا بعض أدوات الحصر، فمنها النفي والاستثناء يقع بهما الحصر كلا إله إلا الله، إن هذا إلا ملك كريم. ويقع الحصر أيضا بالتقديم، وذلك مثل قول الله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. وما عرف جزاه، أي ويقع الحصر أيضا بتعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لكن هذا حصر إضافي، سيأتي أنه ليس حصرا حقيقيا. يراد به أن الدين، أن النصيحة من أهم أمور الدين، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا قلت زيدون العالم معناه لا سواه، غيره ليس كذلك، فتعريف الجزئين يفيد الحصر. كذلك يقع الحصر بإنما، إنما وليكم الله، أي لا غيره. ويقع الحصر أيضا كذلك بالفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل، وجعلنا ذريته هم الباقي، أي لا غيرهم. فهذه أدوات الحصر. قصر عموم النفي والحقيقي عكس الإضافي على التحقيق. قصر هو قال بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزآه كذا بإنما قصر، أي القصر يقع بالأدوات المذكورة. وقصر مبتدأ وخبره بنفي استثناء وتقديم، وما عرف جزاه كذا بإنما قصر، أي يقع القصر بهذه الأدوات المذكورة. عموم نفيه الحقيقي. قصر ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. والقصر يقتضي نفي الحكم عن غير المقصور عليه. فإذا قلت مثلا زيد العالم، فأنت تنفي العلم عن غيره، يقتضي نفي الحكم عن غير المقصور عليه. ثم إذا كان منفيا عن كل ما عداه في الواقع كان قصرا حقيقيا، وإلا كان قصرا إضافيا. فالقصر الحقيقي يكون مثلا في قصر الصفة على الموصوف، وهو طبعا هو دائما القصر، تارة يكون قصر موصوف على صفة، وتارة يكون قصر صفة على موصوف. فإذا كان منفيا عن كل ما عداه في الواقع كان حصرا حقيقيا، وإذا كان تخصيصه بالحكم هو بالإضافة إلى شيء آخر فإنه يكون إضافيا لا حقيقيا. والحقيقي يوجد مثلا في حصر الصفة على الموصوف، كما إذا قلت مثلا ما في الدار إلا زيد، هذا نفي واستثناء، تقدم أنه من أدوات الحصر. فأنت حصرت هذه الصفة وهي الوجود في الدار على زيد، هذا يمكن أن يكون حصرا حقيقيا بحيث أن تكون الدار ليس فيها أحد آخر إلا زيد. والحصر الحقيقي قليل في قصر الموصوف على الصفة. العكس قليل، مثلا إذا قلت ما زيد إلا عالم، هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا، لأننا يقول أنه حقيقي معناه أنه ليست له صفة إلا العلم، وما من موصوف إلا له صفات أخرى. فكل موصوف له صفات، فأن تقصره تجعله مقصورا على صفة واحدة هذا لا يكون حقيقيا، إنما يكون قصرا إضافيا غير حقيقي. لكن يمكن أن تقصر الصفة على الموصوف بأن لا توجد هذه الصفة إلا في هذا الموصوف، هذا يمكن، لأنه قد توجد صفة لا تصف بها إلا موصوف واحد. إذن في الحقيقي هو ما يكون فيه نفي الحكم عن غير المقصور عليه واقعا في نفس الأمر، يعني حقيقي لا توجد هذه الصفة في غير هذا الموصوف، هذا يسمى بالقصر الحقيقي. القصر الإضافي هو ما يكون نفي الصفة عن غير الموصوف فيه وإثباتها له ليس نفيا له لها عن كل أحد، وإنما هو نفيها عن وإنما أثبتناها له باعتبار عدم وجودها في آخر، وليس باعتبار عدم وجودها في أي أحد. مثلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا قصر إضافي، وما محمد إلا رسول هذا ليس معناه أنه ليست له صفة إلا الرسالة، له صفات أخرى كثيرة، ولكن هذا قصر إضافي، أي ما محمد إلا رسول لا يتجاوز إلى ذلك إلى ما تظنونه أنتم في أنفسكم من أنه خالد لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا أثبتت له صفة الرسالة وقصر عليها، ليس من جهة أنه ليست له صفة إلا الرسالة، ولكن من جهة أنه لا يتعداها إلى ما هو في نفوسكم، وهذا خطاب لبعض الصحابة الذين كانوا يستعظمون أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون أنه لا يمكن أن يموت، لا يتعداها إلى ما تظنونه أنتم من كونه خالدا لا يموت. فهذا قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا. المهم أن الصفة إذا أثبتناها للموصوف وقصرناها عليه، فإن كان في الحقيقة لا يتصف في الواقع بها إلا هو كان القصر حينئذ حقيقيا، وإن كان يتصف بها غيره لكن أثبتناها له وقصرناها عليه باعتبار إضافته إلى شيء آخر لا باعتبار أنه في الواقع لا توجد في غيره، هذا يسمى القصر الإضافي، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قصر قلب وقصر تعيين وقصر إفراد. قصر القلب هو المخاطب به هو من يعتقد العكس، كما إذا قلت مثلا ما زيد إلا قائم لمن يظنه قاعدا، فلان يظن زيدا قاعدا، فتقول له ما زيد إلا قائم، ليس المعنى أنه ليس له من الصفة إلا صفة القيام، ولكن معنى أنه لا يتجاوز هذه الصفة إلى ما تظن أنت من كونه قاعدا، فنحن قصرنا عليه هذه الصفة بالإضافة إلى ما يظنه المخاطب، فهذا يسمى قصر قلب لأننا قلبنا له ما يعتقده، قلبنا له الذي يعتقده. قصر التعيين يخاطب به المتردد، يمكن أن يمثله بنفس المثال ولكن يكون المخاطب مترددا، مثلا إذا كان مخاطبك مترددا في كون زيد قائما أو قاعدا تقول له ما زيد إلا قائم، فأنت هنا تعجن له أحد الاحتمالين اللذين يتردد فيهما. وتارة القسم الثالث هو ما يسمى بقصر الإفراد. قصر الإفراد مخاطب به هو من يعتقد الشركة، كمن يعتقد مثلا أن زيدا وعمرا كلاهما كاتب أو كلاهما شاعر، فتقول له ما الشاعر إلا زيد، فأنت هنا ترفع الشركة التي يعتقدها مخاطبك، ترفع الشركة هنا التي يخاطب يعتقدها مخاطبك، ويسمى هذا قصر إفراد، يسمى قصر إفراد. إذن هذه ضروب القصر الإضافي. القصر الإضافي إذا خوطب به معتقد العكس كان قصر قلب، وإذا خوطب به المتردد كان قصر تعيين، وإذا خوطب به معتقد الشركة كان قصر إفراد حينئذ. فهذه أنواع وضروب القصر الإضافي. وقاعدة قصر الإضافي عموما كما ذكرنا هي أن يكون مثلا نفي الحكم عن غير المقصور عليه ليس نفيا حقيقيا، وإنما باعتبار شيء آخر مضاف إليه كما بينا. الباب السادس الإنشاء. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، قلنا لذاته مخرج لما لا يحتمل إلا الصدق لكن لأمر خارج عن ذاته. وذلك ككلام الله تعالى فإنه لا يحتمل إلا الصدق، كلام الله تعالى لا يحتمل إلا الصدق، لكن لماذا؟ بالنظر إلى المتكلم لا بالنظر إلى هذه الجملة، وهي أنها مؤلفة من مبتدأ وخبر مثلا. الأصل أن هذا الكلام الخبري بغض النظر عن المتكلم به يحتمل الصدق أو الكذب، لكن قد يعرض له ما يعين صدقه، كما أنه قد يعرض له ما يعين كذبه أيضا. فإذا قلت لي مثلا أو قلت أو قال قائل، أنت لا تقول هذا، إذا قال قائل الواحد نصف الثلاثة، هذا الكلام لا يحتمل إلا الكذب، لكن هذه جملة خبرية. الأصل أن الجملة أن جملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، لكن عرف بأوليات العقول أن هذا لا ليس صحيحا ولا يمكن أن يكون صحيحا، لا يحتمل صحة. إذا ما كان محتملا للصدق والكذب لذاته فهو الخبر، وغيره الإنشاء. وهذا الباب معقود للإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير طلبي الكلام عليه قليل، ومن أمثلته صيغ التعجب والقسم وعقود صيغ العقود، كقولك مثلا بعتك هذا إذا قصدت بذلك إنشاء البيع أو نحو ذلك. ولا لا 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 يتكلم عليه البلاغيون لقلة نكته غالبا، وإنما يتكلمون عن الإنشاء عن الإنشاء الطلبي، وإن كان كلامهم عن الإنشاء من حيث هو أقل من كلامهم على الخبر. والإنشاء الطلبي أنواعه كثيرة، دعاء نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب، منها الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والنداء. فهذه كلها من ضروب الإنشاء الطلبي. قال الأمر والنهي والاستفهام وتمني النداء هي المرام، يعني أن هذه الأقسام هي التي سيتكلم عنها ثم شرحها. فقال فطلب الفعل وكف فهمي محبوب الإقبال خذ مهمي، أي فالأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا عند البلاغيين طبعا، ومن الكوفيين من أيضا الأصوليين من يذكر ذلك كما هو معلوم. والكف هو طلب الترك، أيضا على وجه الاستعلاء. والاستفهام هو طلب الفهم، طلب حصول ما في الخارج في الذهن، ومحبوب أي التمني هو طلب المحبوب، ولكن هو في الحقيقة طلب محبوب متعذر أو متعسر، لأن طلب المحبوب إذا أطلقناه شاركه الرجاء، ويختلفان، لأن التمني هو طلب ما لا طمع فيه وما فيه عسر، والرجاء يكون طلب محبوب ممكن. نعم، ومنهم من يفرق بين الرجاء والطمع، يقول إن الرجاء هو طلب محبوب وجد سببه، والطمع خلاف ذلك. وإن كان الطمع ليس من اصطلاحاتهم، من اصطلاحاتهم التمني والرجاء، وليست له أداة أيضا، الأدوات إنما هي للتمني، وأداته ليت، والرجاء أداته لعل أو عسى. الإقبال، النداء هو طلب الإقبال. إذن هذا البيت شرح فيه معاني هذه الأقسام، فقال فطلب الفعل أي هذا الأمر، والكف النهي طلب الكف، وطلب الفهم هو الاستفهام، وطلب المحبوب هو التمني، وطلب الإقبال هو النداء. وجاء بذلك على طريق محسن بلاغي، وهو لف ونشر المرتب، لأن أولا قال الأمر والنهي والاستفهام وتمنى النداء، ثم رتب الشرح على ترتيب الاصطلاحات المتقدمة، فلما قدم الأمر أولا قدم تعريفه، ولما ثنى أولا بالنهي ثنى بتعريفه أيضا، وهكذا إلى آخر البيت. خروجها إلى معان أخرى إلا التمني لأداة أحرى، يعني أن هذه الأصل فيها، الأصل في أدواتها أن تأتي في صيغها أن تأتي لمعناها. الأمر مثلا صيغته فعل، والنهي صيغته لا تفعل، والاستفهام له أدوات منها الهمزة وهل، ومنها متى وأنا وأيان وكيف، والتمني أداته ليت، والنداء له حروف مخصوصة أيضا يا والهمزة وأي وأيا وهيا. هذه الصيغ قد تخرج عن معناها الأصلي، فقد تأتي صيغة الأمر وهي فعل لا يراد بها الأمر، وذلك كالتهديد في قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا ليس أمرا في الحقيقة، وكالدعاء في قوله تعالى ربنا اغفر لنا، صيغة الأمر هنا جاءت للدعاء إلى غير ذلك. الأصوليون يوصلونها إلى 30 معنى من المعاني التي تأتي لها صيغة فعل وهي ليست معناها الأصلي الذي هو الأمر، كما أن النهي أيضا قد تخرج صيغته عن معناه، ومثلا صيغة النهي قد تأتي للدعاء، قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا دعاء. والاستفهام أيضا قد تخرج أداته عن معناه الأصلي، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، الاستفهام هنا للتقرير تسجيل، أي طالب الاعتراف، ألم تفعل كذا، أنت فعلت هذا بآلهتنا. وقد تأتي أداة الاستفهام للأمر كقوله تعالى أسلمتم، أي أسلموا، والتحقير من أنتم مثلا، فمن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح العاصر، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر. النداء أيضا قد يأتي حرفه لغير معناه الأصلي كالإغراء مثلا في قولك لمن جاء متظلما، تقول له يا مظلوم، أنت تريد إغراءه وحثه حينئذ. إلا التمني، قال إن التمني لا تخرج أداته عن معناه الأصلي. وقد يقع التمني والتمني يقع بليته هي أداته الأصلية، وقد يقع بهل نحو فهل لنا من شفعاء، سير بالقطاع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. ويقع به لو، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقد يقع بلعل، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أطلع أو فأطلع إلى إله موسى. لأداة أحرى، يعني أن التمني لا تخرج أداته عن معناه الأصلي، لكن قد يخرج عن أداته الأصلية التي هي ليت إلى أدوات أخرى هي أحرى أي أولى بالاستعمال في المقام الذي استعملت فيه. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.